اشرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وقلنا اعترض جمع من المحققين كالمحقق الآخون قدس سره في حاشيته الأنيقة على الكفاية بأنه الأولى إبدال لفظ المبادلة بلفظ التبديل، وقد شرحنا الإشكال في الجلسة السابقة، وكان خلاصته أن البيع هو فعل الواحد، فيقال فلان باع داره، فالبيع حدث يصدر من شخص واحد وهو البائع. وأما المبادلة فهي مفاعلة مأخوذ فيها هيئة المفاعلة، وهيئة المفاعلة تقتضي الاشتراك في الحدث، فكل من الشخصين يقوم بعين ما يقوم به الآخر، فيكون الحدث فعل الاثنين وليس فعل الواحد. ففرق بين بدل وبين بادل، بين ضرب وبين ضارب، بين صرع وبين صارع، بين سبق وبين سابق، وهكذا فرق بين باب الفعل وباب المفاعلة. فإذا كانت المبادلة فعل الاثنين، فكيف يعرف بها ما هو فعل الواحد؟ فإن البيع فعل الواحد والمبادلة فعل الاثنين، فالأولى أن يبدل لفظ المبادلة بلفظ التبديل، فيقال البيع هو تبديل مال بمال. ومقصودنا من ذلك أن البائع يبدل المثمن بالثمن، هذا اللي يسويه البائع، والمشتري يبدل الثمن بالمثمن. فهنا فرق بين ما يقوم به البائع وما يقوم به المشتري. البائع يبدل ما في كيسه من المثمن بالثمن، المشتري يبدل ما في كيسه وهو الثمن بالمثمن، ومجموع هذين التبديلين يسمى بمبادلة مال بمال. فالأولى يا سيد محمود، إذا تريد أن تؤلف كتابا في كتاب البيع، تقول البيع تبديل مال بمال لا مبادلة مال بمال. هذا هو الاعتراض الذي سجله الآخون. لكن بس في الكفاية، لكن في كل مكان يجي واضح، هاي الفقه عندهم حواشي دقيقة. ولكنه أجيب عن هذا الاعتراض في كلمات المحقق المدقق الإصفهاني في الجزء الأول صفحة 9 في حاشيته على المكاسب، وتقريب كلامه قدس سره أن هذا الإشكال مبني على أن هيئة المفاعلة تعني اشتراك طرفين في حدث واحد، بأن هذا الحدث يفعله اثنان فيرد الإشكال حينئذ. ولكن من قال لكم أن هيئة المفاعلة تعني اشتراك شخصين في حدث ما، وأنه لا بدية صدور الحدث والمادة من شخصين؟ فهذه قضية مشهورة لا أصل لها لا برهان عليها. وقد وقد نقل عن الإصفهاني، بل هو ذكر قال في بحث الكفاية: قد قرأت القرآن مرتين من أوله إلى آخره لكي أرى هل أن هذه الدعوة صادقة يناسبها الاستعمال أو لا، ورأينا عدم صدق هذه الدعوة. قرأ القرآن كم مرة؟ مرتين بتأمل لكي يرى أن هيئة المفاعلة تقتضي الاشتراك. يقول لا، كثير من الاستعمالات والآيات وفصيح الكلام يستعمل هيئة المفاعلة وليس فيه المشاركة، ولا نرى تجوز ولا نشعر بالتجوز أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. نظير من هاجر فاعل مفاعلة ولا تقتضي أن تتحقق الهجرة من كم شيخنا؟ من اثنين. مثلا بارز الله بالمعصية، بارز يعني باثنين. وهكذا استعمالات كثيرة. ولهذا قال الإصفهاني، أقرأ لكم جزءا من عبارته مما يتعلق بالمقام. قال قال والتحقيق خلافه. تحقيق من؟ الإصفهاني المحقق، العقل الفعال يسمونه. الإصفهاني يسمونه العقل الفعال. عشان العقل الفعال يعني الجامع للمسائل، يقول العقل الفعال في الفلسفة ذلك العقل الذي تجتمع فيه المعلومات، هاي يسمونه العقل الفعال. سيدنا السندي في الأصول يسمونه العقل الفعال من؟ المحقق الإصفهاني. قال والتحقيق خلافه كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة. متقول موضوعة، متقول جبنا أمثلة من كيسنا، هذا تفتوا بعض اشتباه تصير واحد يدعي مطلب يجول أمثلة، أمثلة من كيسه المبارك، لا، هذا مأخوذ من استعمالات العرب الفصيحة القرآنية، وهو أفصح كلام وأفصح الكلام. فرق بين الكلم والكلام يا شيخ مرسي مرد الله، كلم والكلام في فرق؟ ما هو الفرق؟
كلم اسم جامع،
كلم اسم جامع، نعم الكلم اسم جامع والكلام
الكلام
بس ما بعد نخلط البحث، ما يصير بعد ندرسكم باللغة. فلما كلمتني كلمتني خوف كلام، لا تنسوا الناح يا شيخنا، الكلم والكلام. كلامنا لفظ مفيد كسر، واسم وفعل ثم حرف الكلم. شوف كيف الكلام صار، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم. خب وش من الكلام والكلم؟ خب راجع، خب خلنا نرجع للبحث. كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية. في فرق بين الصحيح والفصيح؟ أليس كل صحيح فصيح؟ هذا صادب بلاغه. احنا نسأل أسئلة كتاشة تراجعون اللغة، لا تنسون اللغة. صحيح وفصيح، ما هو الفرق بين الصحيح والفصيح؟ الأصفهاني يقول صحيحة فصيحة القرآنية وغيرها. أعطني أمثلة كقوله يخادعون الله. هل يخادعون الله شيء صدام الاثنين؟ شيخ هشام من اثنين صدى، أو الإنسان هو الذي بل يخدع ربه؟ يخادعون الله هذا فعل الواحد وفعل الاثنين شيخنا شيخ أحمد، فعل الواحد يخادعون الله. ومن يهاجر في سبيل الله، يهاجر فعل الواحد لو اثنين فعل الواحد. وشاقوا وقولهم عاج، هاي القرآن اللغة، عاجله بالعقوبة، عاجله بالعقوبة على الله، بارزه بالمحاربة، ساعده التوفيق، كل هذا يصح. ولا نشعر بالمجازية ولا في كذا إلى غير ذلك. إذن إشكالكم مبني على أن المبادلة فعل الاثنين، والحال أن هذا غير ثابت، وبالتالي لا موضوع للإشكال. هذا الجواب له. وقد أشار في العقد النضيد اللي حب راجع عقد النضيد، في العقد النضيد المنسوب للشيخ بعض الأعاظم الشيخ الوحيد حفظه الله ورعاه، أشار إلى هذا المطلب في أوائل العقد النضيد، وحاول أن يعترض عليه. ولكن هل الاعتراض تام أو لا، لا ندخل الآن في هذا البحث، لأن بحثنا الآن مو في هذا المطلب، لعله سيأتينا في أثناء ما له علاقة أكثر سيتعرض إليه. بس اللي حبي راجع في العقد النضيد متعرض إلى كلام الإصفهاني. وهذا الجواب يا شيخ جعفر مبني على أنه من أشكل عليه يعتقد بما يعتقده الإصفهاني، ولكن المشهور يرون أن المفاعلة تقتضي فعل الاثنين، فهذا الجواب لا يصلح جوابا على من جاء بالتعريف وهو المشهور ويعتقد أن المفاعل فعل الاثنين. هذا جواب لا ينفع، لا يمكن أن يدافع به عن من عرف بهذا التعريف، لأن من ذكر هذا التعريف يعتقد أن المفاعل فعل الاثنين لا فعل الواحد. الجواب الثاني وهو الصحيح، بأن المحقق الإصفهاني في جوابه سلم بأن البيع في رتبة المعرب هو فعل الواحد، فوجه عنوان المبادلة بما هو فعل الواحد. والصحيح أن يقال أننا لا نسلم أن البيع فعل الواحد أصلا، بل البيع فعل الاثنين لا فعل الواحد. فنحن لا نتصرف في رتبة المعرف بأن نفسر المبادلة بأنها فعل الواحد، لا لا، بل نسلم أن المبادلة فعل الاثنين، بل أن فعل الواحد خطأ، فعل الاثنين. لكن المعرف بالفتح وهو البيع فعل الاثنين لا فعل الواحد، وبيان ذلك. البيع كما أشار المحقق ليزدي قدست نفسه الزكية في أول حاشيته على كتاب البيع، ذكر اليزدي أن البيع من الألفاظ التي تستعمل وتطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول ما هو فعل البائع، من يصدر منه الإنشاء كبعت الكتاب بدينار، من كان في كيسه المثمن باذل السلعة، فيطلق البيع على هذا الفرد. وهذا فعل الواحد، هذا فعل الواحد، هذا بيع بالمعنى الأول. المعنى الثاني، يطلق البيع على فعل القابل، على من يقول قبلت اشتريت، فيطلق البيع على ما نسميه شراء. ولهذا ذكر في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 23 أن لفظ البيع من الأضداد التي تطلق على البيع والشراء. واضح شيخنا؟ البيع من الأضداد والشراء أيضا من الأضداد. الشراء يطلق على البيع، وشروه بثمن رخص، باعوه بثمن رخص. فهذه الألفاظ من ألفاظ الأضداد. نظير شنو أيضا؟ نظير القرء يطلق على الطهر وعلى عدم الطهر، وضع على عدم النقاء، على الحيض. فإذا الإطلاق الثاني فعل القابل، وهو معنى حقيقي أيضا للبيع كما صرح به اللغويون. ولهذا ورد كما ذكر في لسان العرب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا بيع على بيع أخيه. شو لا بيع على بيع أخيه؟ إذا كان بائع ما كم أنا لا بيع على بيعي. قالوا لا شراء على شراء أخي، يعني أن المؤمن لا يدخل في سوم المؤمن في شراء. واضح؟ درسنا في هذا المسألة في اللمعة، درسناها في شنو؟ في الرسالة العملية، أنه لا يدخل المؤمن على المؤمن في الشراء لا بيع على بيع أخيه. وقال أبو عبيد من اللغويين كان أبو عبيدة وأبو وأبو زيد وغيرهما يقول من أهل العلم يقولون شو الحديث إنما النهي في قوله لا بيع على بيع أخي إنما هو لا يشتري على شراء أخي. فسره أهل اللغة بشنو؟ الشراء. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للبيع هي المعاملة الطرفينية، ولهذا سمي البيع عقد قائم بطرفين، والعقد غير الإيقاع. الإيقاع ما كان إنشاء سيدنا من كم طرف؟ من طرف واحد. والعقد ما كان الإنشاء فيه من طرفين. شو يعني البيع عقد؟ هذا فعل واحد فعل اثنين. وإلا البيع الذي هو فعل الواحد مو عقد، ليس عقدا. ما هو بيع المسمى بالعقد؟ هي المعاملة الطرفينية، هو فعل الاثنين، هو مجموع ما يصدر من البائع والمشتري. وهذه الاصطلاح يسمى معاملة بيعية في قبال سائر المعاملات كالصلح والإجارة، وهذا معنى شائع في الإطلاقات. نظير قوله تعالى أحل الله البيع، البيع الذي هو منشأ للآثار، فعل البيع لو بعتك ماذا قبلته، هل هذا أحل الله؟ أحل الله بمعنى النفوذ، بمعنى الحلية الوضعية. ما هو مصب الحلية الوضعية بمعنى ترتيب الآثار؟ فعل البائع شيخ هشام لو فعل الطرفين، إذ لو فعل البائع ولم يصدر من المشتري قبلت كسراب بقيعة ملئ ذر. وهذا أيضا معنى وذر البيع، أي بيع يعني بعتك الدار بدون ما في قبلت لا. وهذا معنى ما ورد أيضا في أدلة وجب البيع، إذا افترقا قد وجب البيع، أي لا وجب البيع ولزم ونفاج، يعني معاملة الطرفين. فهذا هو المعنى سفهم لمن لم يدرس الفارسية. إذن هنا إطلاقات ثلاثة يا شيخنا الجليل. وإشكالكم يا أيها الآخند مبني على تفسير البيع في رتبة المعرف بالمعنى الأول وهو فعل الواحد، ولكن المتعارف وما هو محل البحث، نبحث الآن عن معاملة البيع، عقد البيع، ما معنى البيع في قبال الإجارة، قبال الصلح، قبال قبال قبال. فهنا البيع فعل الاثنين، فحيث إن حيث إن يكون كسرة، فحيث إن البيع فعل الاثنين صح أن يقال أن البيع مبادلة، لأن الذي يقوم بعملية المبادلة لواحد اثنان وليس بواحد. ومن هنا يتضح عدم صحة جواب المحقق الإصفهاني حتى لو بنينا على مبناه الكبروي، يعني حتى لو سلمنا أن أيئة المفاعلة تأتي بمعنى لا يقتضي فعل الاثنين وهو فعل الواحد، ولكن هذا الجواب مبني على أن البيع الذي هو مصب البحث هو فعل الواحد، والحال أن البحث في العقود في عقد البيع وهو فعل الاثنين لا فعل الواحد، وبالتالي لا موضوع للإشكال بأننا نعرف البيع بأنه مبادلة مال بمال. هذا تمام الكلام في الاعتراض على تعريف البيع بالمباح بالمبادلة. هذا مطلب رقم كم؟ ما أتذكر الحين صرت أنا بعد ذاك الدرس هنا مطلب رابع خامس. المطلب الخامس، قال المصنف والأصل، قال البيع، قال شنو قال شنو ما قال شنو ما قال؟ كتاب البيع تورط، يقول تورطنا يا هذا. وهو في الأصل، ما معنى الأصل؟ ما معنى يا شيخ أحمد الأصل؟ واحد يقول صدعت راسنا، حتى ما رداش يقول أريد أستمع، قلت تفضل استمع، طلع يقول راسي عورني، قلت له وش تقدر تستمع؟ ومو ما معنى الأصل يا شيخ مرتضى؟
واستفاد معناه من نفس عبارة المصباح.
نعم، احنا نستفيد منكم على حاشا.
وقال في المصباح بل أصل في البيع مبادلة مال بمال، بقولهم بيع رابح وبيع خاسر، بذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التملك والتملك.
نعم. بعد بعد بقى محتاج بعد. فهمن شنو الأصل؟
والله. الأصل أي الحقيقة.
المعنى الحقيقي. شنو أريد يشير يعني؟
في مقابل البيع السببي. نعم. كمجازا يطلب على النفس العقد.
نعم. فهو حقيقة في المسبب، مجاز في السبب. نعم. أحد عنده رأي آخر؟ أحسنتم شيخ محمد. وقع خلاف في ما هو المراد من الأصل، وهنا تفسيران. التفسير الأول ما بنى عليه كثير ممن تلقى عبارة المصنف، قال المراد من الأصل هو المعنى الحقيقي وهو في الأصل، أي في الاستعمال الأصلي الحقيقي في قبال الاستعمال المجازي. ويريد أن يقول الفيومي في المصباح المنير أن لفظ البيع بحسب استعماله الأصل الحقيقي هو يطلق على المسبب كما شرحنا، وهو مبادلة مال بمال. وأما إطلاقه على السبب وهو العقد فهو من باب علاقة السببية والمسببية، وإلا اللفظ موضوع للمسبب وأطلق على السبب وهو العقد مجازا وهو الإيجاب والقبول مثلا، لأن سيأتي بعدين منحلل العقد. فهذا ولهذا هذا تعبير مجازي، لأن سبب التمليك، سبب المبادلة، سبب التملك هو العقد، فأطلق على العقد مجازا. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذهب له سيدنا الخوئي سيد الفقهاء والمجتهدين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، بل قيل أنه أعلم أهل أعلم الأشخاص في الطائفة كما ذكر بعض المحققين، هو السيد خوئي أعلم واحد في الطائفة، لم يوجد من هو أعلم منه، ولم نرى أنه ولا نعتقد أنه سيأتي من هو أعلم منه، وكلنا مائل على السيد الخوئي قدس سره، كلهم اللي درسوا كلهم مائل على السيد الخوئي قدس سره. وطاب بجوار الأمير مثواه، ورزقنا الله وإياكم الزياران. قال السيد الخوئي في مصباح الفقه، يحتاج لمصباح هذا ماذا شيخنا الهمدان يقول الفقيه يحتاج لمصباح، سمى مصباح الفقيه، شيخ يقول الفقاهة تحتاج إلى مصباح، بس الفقيه فسمى مصباح الفقاهة، مصباح الفقاهة سيد الخوي. مصباح في مصباح الفقاهة الجزء الثاني صفحة 10 ذكر هناك السيد الخوئي أن المراد من الأصل مو يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا، المراد من الأصل يعني ما كان متعارفا في الأيام السالفة الأولى. فهنا نريد أن نحدد ونلاحظ السير التاريخي للبيع، بيان ذلك المعاملة البيعية معاملة عقلائية موجودة في الزمان السالف منذ الزمان القديم، كانت في السابق في الأصل من الأول عملية البيع عبارة عن أنه تحصل مبادلة مال بمال، شخص عنده أرز وشخص عنده فواكه فيبادل الأرز بالفواكه، هذه ببساطة. فكانت حاجة الناس في الزمان السابق هو أنه يحصل تبادل خارجي بين عين وعين، تبادل خارجي في الأعيان، إلى أن تطورت الزمان وصار النقود وصار بيع كلي وبيع في الذمة، فبعد ذلك تغير البيع، ما صار البيع مبادلة مال بمال، لا ما صار مال بمال، لا المبادلة إشارة إلى أن في شيء في الخارج صار حلول أحدهما محل الآخر في الخارج، وهذا مخصوص ببيع الأعيان، أنا أعطيك الأرز أنت تعطيني شنو الحنطة، أنا أعطيك الذرة وأنت تعطيني بني التوتون، واضح. وهكذا اللبناني يحبون التوتون أو التتن، التوتون العراقي يقول توتون احنا نقول تتن، ماذا تقولون؟ دخان. فكانت مبادلة خارجية، مقصودنا من المبادلة ثم بعد تطور الزمان شيئا فشيئا، فصارت نقود وصار بيع كلي، فصار البيع غير تمليك عين بعوض، مو مبادلة مال. فقولهم البيع في الأصل يعني أز أول، واضح الأول ريشة البيع، ريشة البيع أصل البيع كان هكذا، وليس المراد هو المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن هذا هو المراد من البحث. هل توجد موانع سيدنا الخوئي من حمل الأصل على المعنى الحقيقي؟ بلي بلي هناك موانع. المانع الأول أن الفيومي في المصباح المنير لو كان يقصد من الأصل المعنى الحقيقي أو يشير إلى المعنى اللغوي لوجب على أن فيه كل لفظ يقول والأصل، لأن فيه كل لفظ يشير للمعنى اللغوي، فالمفروض أي لفظ يجي يقول والأصل والأصل والأصل، لأن الفيوم شغلة أنه جيش على المعنى اللغوية. فلو كان الفيومي في مقام بيان المعنى اللغوي لوجب عليه أن يصدر كل لفظ أراد أن يفسره يقول والأصل. ليش لما جهني قال الأصل ما قال الأصل؟ واضح كلامه. لو كان المراد من الأصل الإشارة إلى المعنى الحقيقي إلى المعنى اللغوي لوجب عليه أن يصدر ذلك لفظ الأصل في شرح كل مادة قد ترد عليه، وهذا غير. بس لما جهني قال الأصل، هذا يكشف على أن الأصل مو يريد من المعنى اللغوي. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية أنا أذكرها هما ذكرها، ليست وظيفة اللاوي تحديد المعاني الحقيقية، مو شغلته. حيث درسنا في الأصول أن اللغوي ينقل الاستعمالات لا أنه يحدد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالوفيومي غاية ما يستطيع أن ينقل لنا الاستعمالات يا شيخ جار، مو يقول المعنى الحقيقي، مو شغلات تقول المعنى الحقيقي، مو شغل كيف تقول المعنى الحقيقي. وليس ديدن الفيومي في المصباح المنير أن يحدد المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، يعرف شغلته هو، ما يدخل في غير شغلته. فكيف تفسر كلامه بالمعنى الحقيقي يا شيخ مرتضى؟ الثالث، شهد الثالث هذا ذكر، إذا راجعنا بل لسان العرب ومجمع البحرين في مادة المال، مو في مادة المال، في مادة المال قد صرح هناك يقول بأن المراد من مبادلة مال بمال الأصل بمعنى ما كان متعارفا في الأيام السالفة، مو بمعنى المعنى اللغوي. فكلام بعضهم يفسر كلام بعضهم، لأنه كثير منهم يأخذون من الآخرين. فإذا صار إجمال مثلا في كلام المصباح المنير عندك لسان العرب ارجع إليه، بتعرف أن المراد من الأصل هو سيدنا شنو؟ هو الأيام السالفة. قال قدس سره، هذه عبارة المصباح الفقهي، قال وهو ما كان متعارفا في الأيام السالفة من كون البيع عبارة عن مطلق المبادلة بين الأموال. ليش ما تفسر الأصل بمعنى المعنى اللغوي والمعنى الحقيقي؟ بديهة، بداهة، سيف كل بداهة عنده، سيف كل بديهي، أمر بديهي لا شك فيه ولا ريب. بديهة أنه لو كان غرض الفيومي من هذه الكلمة هو اللغة المعنى اللغوي لوجب أن يصدر كلامه بلفظ الأصل عند شرح كل مادة ترد عليه، كل مادة يرد عليه يقول الأصل الأصل الأصل، لأنه في مقام تحديد المعنى اللغوي. ثانيا، وقد وقع التصريح بما ذكرنا في لسان العرب ومجمع البحرين في مادة المال، وقلنا ثالثا مو شغلة يحدد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فهذه ثلاث منبهات وشواهد على أن مراده الأصل، يعني الأصل في سالف شنو أيام كانت مبادلة مال بمال، لكنه بحسب ذلك تغير ذلك. نعم شيخنا، هذا الاتجاه الثاني. ولكن ما أفاده السيد الخوئي قدست نفسه الزكية محل نظر. احنا ما نفهم كلمة تقول محل نظر، محل نظر انت بعد أمن لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي إذا راجعنا عبارة المصباح، فنحن نريد أن نستظهر من نفس العبارة، هذه عبارة المصباح في الجزء الأول صفحة 69. قال والأصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم بيع رابح، يعني مبادلة رابحة، وبيع خاسر، لكنه أطلق على العقد مجازا. أوضح من هذه، لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه العقد سبب التمليك والتملك. فإذا ظاهر عبارة الفيومي أن مراده من الأصل معنى حقيقة في خبال المجاز، وأنه حقيق حقيقة في المبادلة، ولكن أطلق على السبب لعلقة السببية، سببية والمسببية. فالمقتضي موجود لكلام المشهور الذي نتلقه كلام المصباح. وأما الشواهد التي ذكرها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، نأتي أولا إلى الشاهد الأول. شنو الشاهد الأول كان؟ لوجب عليه أن يذكر في كل مادة ذلك. نقول لا، لا يجب. الفيومي يقول البيع ثبت أن معناه الحقيقي بأمارات الحقيقة هو هذا المعنى الذي نذكره، وإنما لم نذكر الأصل في باقي المواد التي بحثنا لأن لم نعرف معناه الحقيقي ومعناه البيع. مو شغلتنا، لأننا مو شغلتنا، بس في هذا المورد استطعنا أن نميز المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالأصل ليس بمعنى المعنى اللغوي، اكتفتوا، لا ندعي أن المراد من الأصل هو المعنى اللغوي حتى تقول يجب على الفيومي أن في كل مادة ترد عليه يذكر الأصل. لا، المراد من المعنى الحقيقي هو المعنى اللغوي، المعنى الحقيقي، وهو لا يدعي أن المعنى الحقيقي في المواد التي شرحها هو المعاني التي ذكرها، إنما يدعي ذلك في وين؟ في البيع. ولعله تصدى لذلك لأنه تعارف إطلاق البيع في ذهننا على العقد، فأراد أن ينبه، ترى التفتوا يا جماعة الخير أن البيع حقيقة في معنى المسبب لا معنى السبب كما قد تتوهمون، ويطلق على السبب مجازا. ليش ما أذكر؟ لأن الذي سبق أنا ما وصلت إلى المعنى الحقيقي والمجازي. فدعوى أنه وجب عليه أن يصدر كل مادة، لا، ما يجب عليه، في هالمادة استطاع، وهم في خطأ مشهور أنه يطلقون البيع على وين شيخان؟ على العقد، مع أن هناك فرق بين عقد البيع وبين البيع. فأراد أن ينبه على الخطأ أن هذا مجاز وهذا حقيقة، وبه يتضح الجواب عما ذكرته، ليست وظيفة اللغوي صحيح ليس ضعيف، لكنه لا يمانع في بعض الموارد كالفقيه كالوصولي أن يحدد المعنى الحقيقي باستطر بعلامات الحقيقة والمجاز، كصحة الحمل، كصحة السال، كاضطراد الاستعمال وغيره. وأمس احنا نبهنا في درس وسيأتي أنه البيع ما يمكن أن يكون اسما للسبب وهو الإيجاب والقبول، لأنه يلزم تعلق الإيجاد بالإيجاد كما شرح الناس وسيأتي أيضا بحثه. فأراد أن ينبه. فإذا قولك ليش شغلته صحيح مش شغلة العامة، بس له همود شغلة الفقيه بما هو فقيه أن يحدد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولكنه لو حدده بحسب ما يراه من الاستعمالات كذا ماكو مشكلة. وأما الشاهد الثالث وهو أننا إذا راجعنا مادة المال في لسان العرب ومجمع البحرين فإنه يتضح أن المراد من الأصل هو ما كان متعارفا في الأيام السالفة وليس بمعنى المعنى الحقيقي، فهذا غير واضح. فقد راجعنا كلام لسان العرب ومجمع البحرين فلم نفهم شيئا مما يقتضي ما ذكره سيدنا الخوئي، حيث أنقل لكم عبارة. قال في لسان العرب، قال ابن قال ابن الأثير: المال في الأصل، المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. هذا عبارة وين؟ لسان العرب في الجزء الحادي عشر صفحة 636. غاية ما يستفاد من هذه العبارة أنه المال يطلق على معان ثلاثة في كلماتهم في الاستعمالات: على الذهب والفضة، وعلى كل عين متمولة، وعلى الإبل، وأن إطلاق المال على الأخيرين حدث في عصر متأخر، وأن إطلاق المال على الأخيرين وهو العين المتمولة والإبل في عصر متأخر، وهذا لا يعني أن مقصوده من الأصل في الزمان الأول، لعل مقصوده أن الأصل هو المعنى الحقيقي ثم أطلق بعد ذلك على معان أخرى فصار لها من باب كثرة الاستعمال، من باب الوضع التعيني، صار حينئذ حقيقة في معنى آخر أو استعمال مجاز مشهور. ليس لا يفهم من هذه العبارة أن المراد من الأصل ليس هو المعنى الحقيقي، عبارة عام نلتفتين، ولا يفهم من الأصل في سالف الأزمان أن المال يطلق على الذهب والفضة في سالف الأزمان، لعله في الأصل أن المعنى الحقيقي كما ذهب بعضهم أن المال يطلق في المعنى الحقيقي على الذهب والفضة ثم كثر استعماله في غيره فصار وضع تعيني للأعيان المتمولة. إذن عبارة لسان العرب وقريب منها مجمع البحرين، على أن مجمع البحرين لا يصح الاستشهاد به أصلا لأنه كتاب فقهي يعني متأثر بالفقه ولا ينقل استعمالات أصلا لغوية. إذن ليس من البعيد أن المراد من الأصل ها هنا يعني المعنى الحقيقي أن البيع بما له من معنى حقيقي يطلق على مبادلة مال بمال واستعماله في العقل تجوز. النقطة السادسة: إذا حصل بيع، وإذا ما حصل مرتاحين، إذا حصل بيع فهنا عناوين عديدة لابد أن نفرق بينها. نطلع لكم عناوين اصطلاحات حتى نجي نميز. عندنا إيجاب وقبول، عندنا المبادلة، عندنا الملكية، ملكية المشتري للمثمن، وملكية البائع للثمن، وعندنا التزام نفساني، وعندنا عقد، وفي تعبير بعض المحققين كالسيد الحكيم في نهج الفقهاء في حاشيته على الكتاب، عندنا التزام وملتزم به، وعندنا مبرز للالتزام. شنو الفرق بين هذه الكلمات؟ إذا فتحت كتاب يا سيد ضياء وشفت هذا مبرز للالتزام، للالتزام، هذا ملتزم به، لا التزام، شنو هذه الاصطلاحات دي؟ يلحبوا علينا، يتفنن علينا سيدنا، شنو يعني التزام، ملتزم به، مبرز للالتزام. فنحتاج أن نشرح هذه الاصطلاحات لكي يتضح معنى العقد، وسنفرق بين البيع وعقد البيع، وأن العقد هل هو التزام أو مبرز للالتزام. شنو هذه الكلمات؟ يأتي إن شاء الله تحليل هذه المطالب في الدرس الآتي. إذا انتهينا من هذا، ندخل بعد ذلك في قوله مبادلة مال، مال بمال. هذه ما لوش بالمال، لها ثلاث محتملات يا شيخنا، وبالمال فيها ثلاث أو أربع، أربع في أربع 16، فهل يقصد 16 صورة في التعريف؟ الشيخ الأعظم قدست نفسه الزكية، قلت لكم كتاب البيع من الكتب الدقيقة، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى عدم العجلة. فاصبروا معنا، اصبروا وصابروا ورابطوا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
نظر الشيخ في من الأنس نظر مكان النار كما يلهم من أخذ